أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واصلوا أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام، وقد بلغنا والحمد لله رب العالمين إلى هذا الحديث الذي تعداده وترتيبه بلغنا الأحاديث 20. هذا اليوم هو حديث رقمه 20 في تعداد أحاديث الصيام. والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. من شرب، والشرب معروف تناول أي شيء سائل، قال وهو صائم، ولا فرق هنا بين الشرب والأكل. وهو صائم، هذه الواو يسمونها واو الحال، معناه كان منه هذا الفعل في حال صيامه، أكل أو شرب. وأو هنا كأنه فعل سياني، سواء كان منه الأكل أو الشرب، لا فرق بين أن يفعل واحد منهما أو يفعلهما معا. قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. والحديث متفق عليه. عندما نقول متفق عليه معناه أخرجه البخاري ومسلم. والحديث المتفق عليه بالغ في الصحة أعلاها، كما قال أحدهم: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. الحديث الصحيح أولا، سواء تقدم لنا كلام فيها أو لم يتقدم نذكر به، هو الحديث الذي جمع 5 شروط وأوصاف. أولها أن يكون الحديث نقله العدل الضابط، عن العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى نهايته، إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا، أو إلى الصحابي إن كان موقوفا، أو إلى من دونه إن كان مقطوعا. إذن العدل إذا روى الحديث فهذا واحد من 5 شروط. العدل، من هو العدل؟ العدل كما عرفه بعضهم قال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، أو قال عدل الرواية، وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم، وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. هذا يسمى العدل. أو كما عرفها ابن حجر رحمه الله فقال العدالة، عرف العدالة فقال العدالة ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. إذن لابد أن يكون رواة الحديث الصحيح عدول وكذلك ضباط ضابطين، سواء كان ضبطهم ضبط صدر بمعنى يحدثون من حافظتهم أو ضبط كتاب وما كتبوه. وأن يكون كذلك الثالث من شروطه ومن أوصافه أن يكون متصل الإسناد، ونقصد بالإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إن قال الإسناد فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الذي يقال الإسناد. إذن كل من حدث متصلا بمن حدث عنه، ليس هناك انقطاع في إسناده. الشرط الرابع أيضا من غير شذوذ ومن غير علة، هذه خمسة أوصاف لا بد منها في الحديث حتى نقول عنه أنه صحيح. فإذا قلنا عنه صحيح، الصحة ليست على درجة واحدة كما ذكرنا، على الصحيح مع علي اتفق، ثم ربما البخاري وحده فهذا يأتي في الدرجة الثانية، أو يرويه مسلم وحده فيأتي بعده في الدرجة الثالثة، أو على شرطيهما ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط مسلم ولم يخرجه، هذه درجات الحديث الصحيح. وليس هذا كلام في أصح الأسانيد، هذا كلام وحده، كلام آخر. إذن الحديث هذا متفق عليه، فهو حديث حاز أعلى درجات الصحة، إذن لا مطعن في ثبوته، وإنما ربما تكلموا في دلالته أو ما عارضوه به من القواعد، هذا هو الذي نعم. إذن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من، وعباراته كلها صريحة وواضحة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه وسقه. لو أن كل واحد من الحاضرين قلنا له هب أننا لم نشرح لك هذا الحديث، ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم منه؟ سوف طبعا يعطينا مدلولا له، لن نختلف معه فيه، سوف يعطينا مدلولا للحديث، هو نفسه الذي لو قيل مثلا لعبد النور بن عامر، عبد النور هاتفه حاضر فقط، وأما هو فكأنه مشغول بما لا ندري من شؤونه. نعم، نريد فقط يحيى توري. يحيى، يحيى توري كذلك. بن سالم، بن سالم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو أسأل سؤال برفق الله،
السؤال هو لو قيل لك ماذا فهمت من لفظ الحديث، الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله،
أنه لحى يعني حرس عليه وثمه صرح الشمس.
إذن هذا هو الذي طبعا يفيد هذا الحديث. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه ونحن نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي واضحة، والمتكلم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام فصيح صحيح. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. إذن تكلمنا من حيث صحة الحديث، فقلنا أنه في أعلى درجات الصحيح. وأما الأحكام الفقهية المستفادة منه، أولها صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. والنسيان المراد به في الذهول، وأن قصد الشخص غائب. الإنسان إذا كان قاصدا فنقول ليس ناسيا. إذن ولكن مع ذلك هناك قول يقول بعدم صحة صومه. والقول الذي قال بظاهر الحديث واستفاد الحكم المستفاد من ظاهر الحديث هو قول جمهور أهل العلم، قالوا بصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، وتدل عليه عبارة فليتم. هذه اللام تسمى لام الأمر، سكرت لأجل أن أعرف العطف، فليتم وهو أمر للغائب، فليتم هو صومه. أمر له بأن لا يقطع صومه، لأنه يحتمل أن هذا الشخص الذي أكل أو شرب إذن يقول مثلا أنا نهاري هذا فسد، وربما يقول لك أنا أواصل الأكل والشرب. لا، وقال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، وسماه صوما مع أنه حصل فيه الأكل والشرب. فليتم صومه، نعم هكذا الحديث. وفيه رواية للترمذي من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر. وفي رواية أخرى فإنما هو رزق أرزقه الله. وهذه الروايات تؤيد المعنى الذي ذكرناه للحديث، أن صيامه صحيح، فصومه صحيح ولا إثم عليه، وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن محاسنها. وهذا القول ذهب إليه الشافعية والحنابلة والأحناف، نعم. وهذا هو الذي نسميه ونقول له جمهور العلماء، أي جمهور أتباع المذاهب الأربعة. هذا هو القول الأول، أن صومه صحيح ولا يقضي، وإنما المطلوب من أن يتم صومه. القول الثاني وهو مذهب المالكية. إذن المالكية هذا من مفرداتهم، ممن فرد به عن جمهور الأمة، أنه أفطر ويجب عليه القضاء. قالوا لأنه خبر واحد خالف القياس والقاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الصيام ركنه ترك الأكل والشرب، ففعلهما سقوط ركن الصوم، ولا ينفع معه نسيان. ولم يلتفتوا إلى الحديث، نظروا إلى الحديث نظرة ثم رجعوا إلى قاعدتهم من أجل المحافظة عليها حتى لا تهدم. ما يهدمها يهدمها الحديث، أقول الحديث قاعدة بنفسه. وكذلك من حججهم أنه لم يكمل العدة المذكورة مذكورة في قوله تعالى ولتكمل العدة. وهذه بحق العدة إنما ذكرت مع المريض والمسافر. وهو قد أكمل عدة وإنما أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، فهو صائم، هو صائم، نعم صائم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. وفيه إضافة أخرى وهي فإنما أطعمه الله وسقه، الذي أمره بالصوم هو الذي ساقه إلى فرصة، هذه الفرصة ربما كما يقول بعضنا لبعض إذا أكل وشرب يقول بصحته، هو الذي هيأ له هذا السبب وقال بعد ذلك فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. نعم. وبعض المالكية حمل هذا الحديث على صوم التطوع، قالوا لأنه مبني على التخفيف. هذه الإرادات الجواب عليها أن نقول أن الحديث في نفسه قاعدة، في نفسه قاعدة، وتتلاشى القاعدة ولا تصمد أمام النصوص. فكيف لو جئنا بقاعدة الشرع أن النسيان لا يؤخذ عليه كما أفاده الحديث، كما أفاده الحديث. قد يقول هنا قائل من المالكية، نعم يقول لك مثلا كما أن الصلاة إذا نسي شخص ركن من أركانها ولم يأتي به فلا يقال له أتمم صلاتك مع نسيان ركنها، بل لا بد أن تعود إلى الركن وتأتي به. نقول لهم هذا صحيح في الصلاة لأنه لم يأتي دليل يقول له فليتم صلاته، ما فيه دليل. وفارق كبير بين إنسان صائم تارك للأكل والشرب، ولربما في الأيام الأولى وهو عام بكامله لم يصم، وربما دخل وسهل عليه أن يرى الماء ويشربه بسرعة ولا يتفطن إلا بعد ربما أن يشرب ويكمل شرابه، بل ربما يعاود مرة أخرى كما وقع لبعضهم ويعاود مرات في اليوم ولا يتفطن سيما في الأيام الأولى. هذا قد يقع ويتوقع كل واحد منا أن يقع له في الأيام الأولى من رمضان وهو شهور لم يصم، ثم فإذا به وربما في الأيام الأولى سيما عندما يكون في الصيف الحار أو في وسط النهار، فهذا لا بد أن يحصل شيء منه. هذا فرق بينه وبين ركن الصلاة، فرق كبير. نعم. ثم أنا أيضا نقول معروف أن القياس في الشريعة مما يسمى بفساد الاعتبار، القياس في مقابل النص. لا يصلح القياس هنا أن تقيس الصوم على الصلاة، نسيان في الصلاة جاء النص الدليل الشرعي الواضح أنه معفو عنه ولم يأتي في الصلاة. نعم. إذن ففي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومع هذا ينبغي تنبيه الصائم إذا ما أخذ في الأكل والشرب نسيان. مثلا إنسان حضر لشخص يأكل ويشرب لا يقول فإنما أطعمه الله وسقه دعه وأسكت عنه، لا ينبغي تنبيهه. نعم. وكما هو لو أنه تذكر من نفسه فسوف يتوقف، وكذلك الذي معه ينبغي له أن ينبهه على أنك أنت تأكل وأنت صائم، أنت في رمضان، توقف عن الأكل والشرب. كذلك تكلم العلماء تحت هذا الحديث على من جامع ناسيا صومه، فيه قولان. قول مشهور عن أحمد أنه صومه فاسد وعليه القضاء، واستدل على أن الجماع مختلف عن الأكل والشرب. صحيح مختلف، نعم، الأكل والشرب يعني يستطيع الإنسان يأكل ويشرب، وربما لا يتفطن حتى بعد فترة من أكله وشربه، وربما الجماع لا يتعذر أن يقع فيها. الجماع يتعلق برجل وامرأة، فإذا هو نسيه ولم تنسه هي، نعم. واستدل أيضا بمن جامع أهله، فالشارع الشريعة ألزمته الكفارة ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لم يقل له هل كنت ناسيا أم عامدا. والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، معناها كأنما قال له يعني كفر كيفما كان حالك عامدا أو ناسيا، مع احتمال نسيان، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا استدلالهم، أي استدلال المالكية، وإن كان في حق الراجح الظاهر هو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ومشهور مالك كذلك، وهو رواية أخرى أيضا عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجماع كالأكل والشرب للصائم الناس. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلب حصوله على وجه النسيان، عندما قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. الغالب أن النسيان إنما يكون في الأكل والشرب، معناه ما عدا الغالب لا يحصل فيه نسيان، فذكر النسيان مع الأكل والشرب لا يعني أن النسيان لا يؤثر إلا مع الأكل والشرب فقط، فمن المفروض أنه كل ما حصل نسيان حتى الجماع، وليس معناه قصر الحكم عليهما. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، أن ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب ناسيا لأنه الغالب في الإنسان الذي يقع منه على وجه النسيان هو الأكل والشرب، فالتنصيص على ذكر الأكل والشرب لا يعني تخصيصهما بالحكم. الحكم إذن يتخطى ويتعدى، إذن فيدخل فيه كذلك الجماع على هذا القول، فمن جامع ناسيا فليتم صومه. فليتم صومه، نعم، وهو يشمل أيضا جميع المفطرات. نعم، إذن هذا هو القول الثاني الذي قلنا هو قول ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وهو مشهور عن مالك، ورواية كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، نعم، أن الناس في أثناء صومه وجامع فصومه صحيح. نعم، من الأحكام كذلك التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث النسي وهو صائم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النائمة والجاهلة والمكره ملحقون بالناس. النسيان ما هو إلا عذر معتبر شرعا، ويذكر معه كذلك الحالة التي يكون الشخص النائم، والحالة التي يكون كذلك مكرها، والحالة التي يكون جاهلا، لأن القصد كما قال أبو بكر بن عاصم: ولا يرى تعلق الأحكام إلا بذي قصد، لا ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من ذوي الأفهام. نعم، إذن لا بد للشخص أن يكون قاصدا، فالناسي ليس قاصدا، والمكره كذلك سلبت إرادته فهو يفعل ما يفعل من غير اختيار، والجاهل لا علم له، والنائم كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث: نائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم. إذن هؤلاء كلهم غير مكلفين في حال تلبسهم بهذه الأعذار، وهي أعذار معتبرة شرعا. إذن ألحقوا بالناس النائم والجاهل والمكره، بل النائم قالوا أنه أعذر من الناس، فلا قصد له ولا علم، بخلاف الناس له علم ولكن ليس قاصدا. إذن قلنا أن النائم والجاهل والمكره ملحقون بالناس. الناس النائم قلنا هو أكثر عذرا من الناس لأنه لا قصد له ولا علم. أما المكره فلأن إرادته انعدمت وسلب الاختيار، الله عز وجل رفع عنه الإثم حتى في حال ما يجري على لسانه من الكفر، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال في الحديث: وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الجاهل نعم، فلأنه عدم العلم الذي لا بد منه للتكليف، كمن يظن مثلا أن الشمس غربت فيفطر. تقدم لنا أن الصحيح أنه إذا أفطر ظنا ليس شكا، ظنا أن الشمس غربت ثم تبين له عدم غروبها، فالقول الصحيح أن صيامه صحيح. فكذلك أيضا من أفطر جاهلا حكم الأكل للصائم. نعم، كذلك أمامنا حديث آخر وهو الحديث 21 من هذه السلسلة من الأحاديث في باب الصيام. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. والمقصود بذرعه سبقه وغلبه، كذلك ذرعه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والقيء يقال لما ترمي به المعدة من الطعام، إن كان كثيرا وإن كان قدر ما يملأ الفم فقط فهو يسمى القلس. القلس نقولها كذلك في عربيتنا، نقول يقلص، ونقول كذلك إتقية. فالقيء إذن تقال لذلك الهيجان الذي يحصل في المعدة ويكون معه انفعال قوي لا يستطيع الشخص أن يرده، بل يرميه رميا إلى خارجها. نراه يخرج بقوة إلى خارج المعدة، هذا يسمى القيء. وما إذا كان بعض أحيان يخرج شيء لكنه فقط يكون ملء الفم، ملء الفم فيسمونه قلس. إذن قلنا يسمى قلس، هذه التقطعات عندنا في التبصرة ما أدري ما السبب. نعم إذن قلنا أن هذا الحديث يفيد أن صوم من قاء أو من ذرع القيء فهو صحيح صومه. وأما إذا استقاء، وزن استفعل من قاء، بمعنى هو طلب القيء، هو طلبه، علامات تفيده وزن استفعل، السين والتاء يفيد هذا، استغفر بمعنى طلب المغفرة من الله، استنجد، استغاث ونحوه. إذن إذا طلبه معنى باستعمال ما يقيء به من شم بعض الروائح أو إدخال أصبعيه في فمه ونحو ذلك من الطرق الاصطناعية التي يستعملها الناس في تهييج القيء، فهذا يقال استقاء. هذا عليه القضاء، إن كان الصوم واجبا بمعنى في رمضان ولا في صوم النذر أو في صوم القضاء، ما كان تطوعا، فليس عليه يجب القضاء. ويروى عن ابن عباس أنه لا يفطر مطلقا، ومثله يروى كذلك عن مالك، ومثله يروى عن ابن مسعود. ويقابله قول آخر عن الحسن البصري، يروى قلنا عن مالك رحمه الله وعن ابن مسعود هذا القول، كما يروى عن ابن عباس أنه لا يفطر مطلقا سواء قاء أو استقاء. وما يروى عن حسن البصري مخالف ذلك، أنه يفطر به ولو ذرعه وعليه القضاء، ولا فرق بين قليله وكثيره عند القائلين بالتفصيل الوارد في الحديث، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعلى القضاء. بهذا التفصيل لا يفرقون بين القليل والكثير. نعم. وشبه الفطرة بالاستقاءة بالحجامة، من جهة أن كلا منهما، الحجامة وكذلك الاستقاعة كل منهما مضعف للطاقة، القوة التي يعتمد على البدن من الغذاء في جسمه أو دم كذلك يخرج، وعليه صاحبه عرض نفسه للضعف إلا أنه ورد في الحجامة بالنصوص ما يدل على أنه لا شيء فيها كما تقدم كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم من ذا راعه، قلنا معنى من ذا راعه، من ذا راعه بمعنى غلبه، بمعنى غلبه. فكل شيء يحصل بالغلبة فكذلك لا شيء عليه، كالذباب مثلا أو الغبار الذي يدخل أو أي شيء يخرج بالغلب، نعم، الذي يتمضمض فيتسرب من غير قصده شيء من الماء أو يستنشق إلى آخر ذلك. فاستفاد أهل العلم منه أنه لا يفسد به الصوم ما دام غلبه ولا دخل له فيه. إذن نتوقف عند هذا القدر، موعدنا كذلك غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واصلوا أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام، وقد بلغنا والحمد لله رب العالمين إلى هذا الحديث الذي تعداده وترتيبه بلغنا الأحاديث 20. هذا اليوم هو حديث رقمه 20 في تعداد أحاديث الصيام. والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. من شرب، والشرب معروف تناول أي شيء سائل، قال وهو صائم، ولا فرق هنا بين الشرب والأكل. وهو صائم، هذه الواو يسمونها واو الحال، معناه كان منه هذا الفعل في حال صيامه، أكل أو شرب. وأو هنا كأنه فعل سياني، سواء كان منه الأكل أو الشرب، لا فرق بين أن يفعل واحد منهما أو يفعلهما معا. قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. والحديث متفق عليه. عندما نقول متفق عليه معناه أخرجه البخاري ومسلم. والحديث المتفق عليه بالغ في الصحة أعلاها، كما قال أحدهم: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. الحديث الصحيح أولا سواء تقدم لنا كلام فيها أو لم يتقدم نذكر به، هو الحديث الذي جمع خمسة شروط أوصاف. أولها أن يكون الحديث نقله العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا، أو إلى الصحابي إن كان موقوفا، أو إلى من دونه إن كان مقطوعا. إذن العدل إذا روى الحديث فهذا واحد من خمسة شروط. العدل، من هو العدل؟ العدل كما عرفه بعضهم قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، أو قال عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر، هذا يسمى العدل. أو كما عرفها ابن حجر رحمه الله فقال العدالة، عرف العدالة فقال العدالة ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. إذن لا بد أن يكون رواة الحديث الصحيح عدول وكذلك ضباط ضابطين، سواء كان ضبطهم ضبط صدر بمعنى يحدثون من حافظتهم، أو ضبط كتاب وما كتبوه. وأن يكون كذلك الثالث من شروطه ومن أوصافه أن يكون متصل الإسناد، ونقصد بالإسناد هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إن قالها الإسناد فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الذي يقال الإسناد. إذن كل من حدث متصلا بمن حدث عنه، ليس هناك انقطاع في إسناده. الشرط الرابع أيضا من غير شذوذ ومن غير علة، هذه خمسة أوصاف لا بد منها في الحديث حتى نقول عنه أنه صحيح. فإذا قلنا عنه صحيح، الصحة ليست على درجة واحدة كما ذكرنا، على الصحيح مع علي اتفق، ثم ربما يروي البخاري وحده فهذا يأتي في الدرجة الثانية، أو يرويه مسلم وحده فيأتي بعده في الدرجة الثالثة، أو على شرطيهما ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط مسلم ولم يخرجه، هذه درجات الحديث الصحيح. وليس هذا كلام في أصح الأسانيد، هذا كلام وحده، كلام آخر. إذن الحديث هذا متفق عليه، فهو حديث حاز أعلى درجات الصحة، إذن لا مطعن في ثبوته، وإنما ربما تكلموا في دلالته أو ما عارضوه به من القواعد، هذا هو الذي نعم. إذن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من، وعباراته كلها صريحة وواضحة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه وسقه. لو أن كل واحد من الحاضرين قلنا له هب أننا لم نشرح لك هذا الحديث، ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم منه؟ سوف طبعا يعطينا مدلولا له، لن نختلف معه فيه، سوف يعطينا مدلولا للحديث، هو نفسه الذي لو قيل مثلا لعبد النور بن عامر، عبد النور هاتفه حاضر فقط، وأما هو فكأنه مشغول بما لا ندري من شؤونه. نعم نريد فقط يحيى توري. يحيى يحيى توري كذلك. بن سالم. بن سالم. السلام ورحمة الله وبركاته.
يو أسس ولا برزكال
السؤال هو لو قيل لك ماذا فهمت من لفظ الحديث. الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله.
أنه لحى يعني حرس عليه وصومه صحيح.
إذن هذا هو الذي طبعا يفيد هذا الحديث. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه ونحن نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي واضحة، والمتكلم بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام فصيح صحيح. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. إذا تكلمنا من حيث صحة الحديث فقلنا أنه في أعلى درجات الصحيح. وأما الأحكام الفقهية المستفادة منه، أولها صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، والنسيان المراد به في الذهول، وأن قصد الشخص غائب. الإنسان إذا كان قاصدا فنقول ليس ناسيا. إذن ولكن مع ذلك هناك قول يقول بعدم صحة صومه، والقول الذي قال بظاهر الحديث واستفاد الحكم المستفاد من ظاهر الحديث هو قول جمهور أهل العلم، قالوا بصحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، وتدل عليه عبارة فليتم. هذه اللام تسمى لام الأمر، سكرت لأجل أن أعرف العطف. فليتم وهو أمر للغائب، فليتم هو صومه، أمر له بأن لا يقطع صومه، لأنه يحتمل أن هذا الشخص الذي أكل أو شرب إذن يقول مثلا أنا نهاري هذا فسد، وربما يقول لك أنا أواصل الأكل والشرب. لا، وقال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، وسماه صوما مع أنه حصل فيه الأكل والشرب. فليتم صومه، نعم هكذا الحديث. وفيه رواية للترمذي من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر. وفي رواية أخرى فإنما هو رزق رزقه الله. فإنما هو رزق رزقه الله. وهذه الروايات تؤيد المعنى الذي ذكرناه للحديث، أن صيامه صحيح، فصومه صحيح ولا إثم عليه، وهذا من سماحة هذه الشريعة ومن محاسنها. وهذا القول ذهب إليه الشافعية والحنابلة والأحناف. والأحناف نعم، وهذا هو الذي نسميه ونقول له جمهور العلماء، أي جمهور أتباع المذاهب الأربعة. هذا هو القول الأول، أن صومه صحيح ولا يقضي، وإنما المطلوب من أن يتم صومه. القول الثاني وهو مذهب المالكية، إذن المالكية هذا من مفرداتهم، ممن فرد به عن جمهور الأمة، أنه أفطر ويجب عليه القضاء. قالوا لأنه خبر واحد خالف القياس والقاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الصيام ركنه ترك الأكل والشرب، ففعلهما سقوط ركن الصوم، ولا ينفع معه نسيان. ولم يلتفتوا الحديث، نظروا إلى الحديث نظرة ثم رجعوا إلى قاعدتهم من أجل المحافظة عليها حتى لا تهدم. ما يهدمها يهدمها الحديث، الأقل قول الحديث قاعدة بنفسه. وكذلك من حججهم أنه لم يكمل العدة المذكورة، مذكورة في قوله تعالى ولتكمل العدة، وهذه بحق العدة إنما ذكرت مع المريض والمسافر. وهو قد أكمل عدة، وإنما أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، فهو صائم، هو صائم، نعم صائم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. وفيه إضافة أخرى وهي فإنما أطعمه الله وسقه، الذي أمره بالصوم هو الذي ساقه إلى فرصة، هذه الفرصة ربما كما يقول بعضنا لبعض إذا أكل أو شرب يقول لي بصحتك، هو الذي هيأ له هذا السبب وقال بعد ذلك فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. نعم. وبعض المالكية حمل هذا الحديث على صوم التطوع، قالوا لأنه مبني على التخفيف. هذه الإرادات الجواب عليها أن نقول أن الحديث في نفسه قاعدة، في نفسه قاعدة، وتتلاشى القاعدة ولا تصمد أمام النصوص. فكيف لو جئنا بقاعدة الشرع أن النسيان لا يؤخذ عليه كما أفاده الحديث، كما أفاده الحديث. قد يقول هنا قائل من المالكية، نعم يقول لك مثلا كما أن الصلاة إذا نسي شخص ركن من أركانها ولم يأتي به ف لا يقال له أتمم صلاتك مع نسيان ركنها، بل لا بد أن تعود إلى الركن وتأتي به. نقول لهم هذا صحيح في الصلاة، لأنه لم يأتي دليل يقول له فليتم صلاته، ما فيه دليل. وفارق كبير بين إنسان صائم تارك للأكل والشرب، ولربما في الأيام الأولى وهو عام بكامله لم يصم، وربما دخل وسهل عليه أن يرى الماء ويشربه بسرعة ولا يتفطن إلا بعد ربما أن يشرب ويكمل شرابه، بل ربما يعاود مرة أخرى كما وقع لبعضهم، ويعاود مرات في اليوم ولا يتفطن سيما في الأيام الأولى. هذا قد يتوقع كل واحد منا أن يقع له في الأيام الأولى من رمضان وهو شهور لم يصم، ثم فإذا به، وربما في الأيام الأولى سيما عندما يكون في الصيف الحار أو في وسط النهار، فهذا لا بد أن يحصل شيء منه. هذا فرق بينه وبين ركن الصلاة، فرق كبير. نعم. ثم أنا أيضا نقول معروف أن القياس في الشريعة مما يسمى بفساد، لاعتبار القياس في مقابل النص. لا يصلح القياس هنا أن تقيس الصوم على الصلاة. نسيان في الصلاة، جاء النص الدليل الشرعي الواضح أنه معفو عنه ولم يأتي في الصلاة. نعم. إذن ففي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومع هذا ينبغي تنبيه الصائم إذا ما أخذ في الأكل والشرب نسيان. مثلا إنسان حضر لشخص يأكل ويشرب لا يقول فإنما أطعمه الله وسقه دعه وأسكت عنه، لا ينبغي تنبيهه. نعم. وكما هو لو أنه تذكر من نفسه فسوف يتوقف، وكذلك الذي معه ينبغي له أن ينبهه على أنك أنت تأكل وأنت صائم، أنت في رمضان، توقف عن الأكل والشرب. كذلك تكلم العلماء تحت هذا الحديث على من جامع ناسيا صومه. فيه قولان، قول مشهور عن أحمد أنه صومه فاسد وعليه القضاء، واستدل على أن الجماع مختلف عن الأكل والشرب. صحيح، مختلف. نعم، الأكل والشرب يعني يستطيع الإنسان يأكل ويشرب وربما لا يتفطن حتى بعد فترة من أكله وشربه، وربما الجماع يتعذر أن يقع فيها. الجماع يتعلق برجل امرأة، فإذا هو نسيه ولم تنسه هي. نعم. واستدل أيضا بمن جامع أهله، فالشارع الشريعة ألزمته الكفارة ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه لم يقل له هل كنت ناسيا أم عامدا. والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، معناه كأنما قال له يعني كفر كيفما كان حالك عامدا أو ناسيا، مع احتمال نسيان، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا استدلالهم، أي استدلال المالكية، وإن كان في حق الراجح الظاهر هو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ومشهور مالك كذلك، وهو رواية أخرى أيضا عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الجماع كالأكل والشرب للصائم الناس. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلب حصوله على وجه النسيان، عندما قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. الغالب أن النسيان إنما يكون في الأكل والشرب، معناه ما عداه الغالب لا يحصل فيه نسيان. فذكر النسيان مع الأكل والشرب لا يعني أن النسيان لا يؤثر إلا مع الأكل والشرب فقط، فمن المفروض أنه كل ما حصل نسيان حتى الجماع، وليس معناه قصر الحكم عليهما. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، أن ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب ناسيا لأنه الغالب في الإنسان الذي يقع منه على وجه النسيان هو الأكل والشرب، فالتنصيص على ذكر الأكل والشرب لا يعني تخصيصهما بالحكم. الحكم إذن يتخطى ويتعدى، إذن فيدخل فيه كذلك الجماع على هذا القول. فمن جامع ناسيا فليتم صومه. فليتم صومه. نعم. وهو يشمل أيضا جميع المفطرات. نعم. إذن هذا هو القول الثاني الذي قلنا هو قول ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وهو مشهور عن مالك، ورواية كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية. نعم، أن الناس في أثناء صومه وجامع فصومه صحيح. من الأحكام كذلك التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث من نسي وهو صائم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النائم والجاهل والمكره ملحقون بالناس. النسيان ما هو إلا عذر معتبر شرعا، ويذكر معه كذلك الحالة التي يكون الشخص النائم، والحالة التي يكون كذلك مكرها، والحالة التي يكون جاهلا، لأن القصد كما قال أبو بكر بن عاصم: ولا يرى تعلق الأحكام إلا بذي قصد، ولا يرى تعلق الأحكام إلا بقصد من ذوي الأفهام. نعم. إذن لابد للشخص أن يكون قاصدا، فالناس ليس قاصدا، والمكره كذلك سلبت إرادته فهو يفعل ما يفعل من غير اختيار، والجاهل لا علم له، والنائم كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث: نائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم. إذن هؤلاء كلهم غير مكلفين في حال تلبسهم بهذه الأعذار، وهي أعذار معتبرة شرعا. إذن ألحقوا بالناس النائم والجاهل والمكره، بل النائم قالوا أنه أعذر من الناس فلا قصد له ولا علم، بخلاف الناس له علم ولكن ليس قاصدا. إذن قلنا أن النائم والجاهل والمكره ملحقون بالناس. النائم قلنا هو أكثر عذرا من الناس لأنه لا قصد له ولا علم. أما المكره فلأن إرادته انعدمت وسلب الاختيار، الله عز وجل رفع عنه الإثم حتى في حال ما يجري على لسانه من الكفر، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال في الحديث: وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الجاهل نعم، فلأنه عدم العلم الذي لا بد منه للتكليف، كمن يظن مثلا أن الشمس غربت فيفطر. تقدم لنا أن الصحيح أنه إذا أفطر ظنا ليس شكا، ظنا أن الشمس غربت ثم تبين له عدم غروبها، فالقول الصحيح أن صيامه صحيح. فكذلك أيضا من أفطر جاهلا حكم الأكل للصائم، نعم، كذلك أمامنا حديث آخر وهو الحديث 21 من هذه السلسلة من الأحاديث في باب الصيام. هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. والمقصود بذرعه سبقه وغلبه، كذلك ذرعه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والقيء يقال لما ترمي به المعدة من الطعام إن كان كثيرا، وإن كان قدر ما يملأ الفم فقط فهو يسمى القلس. القلس نقولها كذلك في عربيتنا، نقول يقلص، ونقول كذلك يتقي. فالقيء إذن تقال لذلك الهيجان الذي يحصل في المعدة ويكون معه انفعال قوي لا يستطيع الشخص أن يرده، بل يرميه رميا إلى خارجها. نراه يخرج بقوة إلى خارج المعدة، هذا يسمى القيء. وما إذا كان بعض أحيان يخرج شيء لكنه فقط يكون ملء الفم، ملء الفم فيسمونه قلس. إذن قل لا يسمى قلس، هذه التقطعات عندنا في التبصرة ما أدري ما سببها. نعم، إذن قلنا أن هذا الحديث يفيد أن صوم من قاء أو من ذرع القيء فهو صحيح صومه. وأما إذا استقاء، استقاء وزن استفعل من قاء، بمعنى هو طلب القيء، هو طلبه، على ما تفيده وزن استفعل، السين والتاء تفيد هذا. استغفر بمعنى طلب المغفرة من الله، استنجد، استغاثة ونحوه. إذن إذا طلبه معناه باستعمال ما يقيء به من شم بعض الروائح أو إدخال أصبعيه في فمه ونحو ذلك من الطرق الاصطناعية التي يستعملها الناس في تهييج القيء، فهذا يقال استقاء. هذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء إن كان الصوم واجبا، بمعنى في رمضان ولا في صوم النذر أو في صوم القضاء. ما كان تطوعا فليس عليه يجب القضاء. ويروى عن ابن عباس أنه لا يفطر مطلقا، ومثله يروى كذلك عن مالك، ومثله يروى عن ابن مسعود. ويقابله قول آخر عن الحسن البصري، يروى قلنا عن مالك رحمه الله وعن ابن مسعود هذا القول، كما يروى عن ابن عباس أنه لا يفطر مطلقا سواء قاء أو استقاء. وما يروى عن حسن البصري مخالف ذلك، أنه يفطر به ولو ذرعه وعليه القضاء. ولا فرق بين قليله وكثيره عند القائلين بالتفصيل الوارد في الحديث: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. بهذا التفصيل لا يفرقون بين القليل والكثير. نعم. وشبهوا الفطرة بالاستقاءة بالحجامة من جهة أن كلا منهما الحجامة وكذلك الاستقاعة كل منهما مضعف للطاقة القوة التي يعتمد على البدن من غذاء في جسمه أو دم كذلك يخرج، وعليه صاحبه عرض نفسه للضعف. إلا أنه ورد في الحجامة بالنصوص ما يدل على أنه لا شيء فيها كما تقدم كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ذا راعه، قلنا معنى من ذا راعه، من ذا راعه بمعنى غلبه، بمعنى غلبه. فكل شيء يحصل بالغلبة فكذلك لا شيء عليه، كالذباب مثلا أو الغبار الذي يدخل أو أي شيء يخرج بالغلب، نعم، الذي يتمضمض فيتسرب من غير قصده شيء من الماء أو يستنشق إلى آخر ذلك. فاستفاد أهل العلم منه أنه لا يفسد به الصوم ما دام غلبه ولا دخل له فيه. إذن نتوقف عند هذا القدر. موعدنا كذلك غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.